الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم ووصلنا إلى المحور الخامس من محاور الفصل الثاني، وكان تحت عنوان فقه المرابطة، بعد أن عرفنا بشكل مجمل ومختصر معنى المرابطة لغة وفي الاصطلاح. قلنا لابد أن نبحث حول المرابطة من عدة جهات. الجهة الأولى الحكم الأولي للمرابطة، ما هي المرابطة، ما حكمها الأولي؟ قلنا بأن الفقهاء هنا انقسموا إلى قسمين، فريق وهو القول المشهور ذهب إلى استحباب المرابطة، وفريق آخر مخالف للمشهور وذهب إلى وجوب المرابطة وجوبا كفائيا. بدأنا بالحديث حول استحباب المرابطة لأن البحث صار شوي متشعب، فأنا فقط أفهرس حتى نصل إلى النقطة التي كنا فيها. استحباب المرابطة قلنا الدليل الأول الاستناد إلى قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 200: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قربنا الاستدلال بها على الاستحباب، ثم ذكرنا إيرادات على القول بالاستحباب فيها. قلنا بعض الإيرادات تجري، بعض الإيرادات يعني لا تجري، هكذا ذكرنا في محله حتى لا نرجع ونطيل. ذكرنا بعض الروايات أيضا في المقام، فلا نعيد ولا نطيل. وعلى أي حال، فإذا الوجه الأول كان الآية القرآنية، وهذه الآية قلنا لا تصلح وجها في باب المرابطة مطلقا، وإذا صلحت فهي تصلح على القول بالوجوب لا على القول بالاستحباب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تمسك بقوله تعالى، وصلنا إلى هنا، تمسك بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كما جاء في سورة الأنفال آية 60. قالوا ما معنى رباط الخيل؟ رباط الخيل يعني ربط الخيل على الثغور، يعني للاستعداد، هذا معنى رباط الخيل. رباط الخيل يعني ما رباط الخيل في داخل القرية التي تعيش أنت فيها، أو في داخل المدينة في مكة يعني رباط الخيل؟ أكيد ليس هذا. رباط الخيل يعني أن تربط الخيول، تكون مستعدة، عندك يعني مثل فريق من المدرعات هذه الخيول، ها أنت مخليها جاهزة. وين تربطها؟ تربطها على الثغور، ثغور المسلمين في ذلك الزمان، في عسقلان، في قزوين، في أماكن أخرى كانت. فهذا هو رباط الخيل. فالمستفاد حينئذ استحباب المرابطة، قالوا، فتدل هذه الآية حينئذ على استحباب المرابطة انطلاقا من قوله تعالى ومن رباط الخيل، إذ لا نفهم رباط الخيل هنا إلا أن يكون عبارة عن الثغور. هذا ما ذكره بعض الفقهاء ومنهم السيد السبزواري في مهذب الأحكام. إلا أنه يلاحظ على هذه الطريقة من الاستدلال بالآية أنه لا يراد برباط الخيل خصوص المرابطة، يعني غير واضح أن المراد من رباط الخيل هنا المرابطة بالمصطلح الذي نبحث عنه نحن هنا. رباط الخيل يمكن جدا أن يكون، بل لعله الراجح، ربط الخيول بمعنى وقفها في سبيل الله، وإن لم يكن بالمعنى الشرعي للوقف، يعني بمعنى أن تهيئ الخيول وتحبسها كي يستخدمها المجاهدون. هذا معنى من رباط الخيل، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم من رباط الخيل، يعني أعدوا لهم من الأماكن التي تضعون فيها الخيول التي تكون جاهزة لكي تستخدم في الحرب، لكي تستخدم في الجهاد، مش بالضرورة تكون على الثغر، على حدود بلاد المسلمين. لعل هذا هو الأوفق بمعنى الآية، بعد أن لم يكن على الأقل ليس هناك ضرورة لتفسيرها بذلك المعنى أصلا، لم يظهر لنا وجه، لم يظهر لنا وجه فيه. فإذا لا يعلم أن رباط الخيل يراد به المرابطة على الثغور، يمكن كلمة رباط شوية يمكن جعلتهم يلتقون مع الموضوع. رباط الخيل أي ربط الخيول بمعنى كناية عن تجهيز الخيول كجزء من عملية تجهيز الجيش، اللي هو عبارة عن مبدأ الإعداد، مبدأ الاستعداد الذي يوجب إلقاء الرهبة في نفوس العدو. هذا هو هذا المراد من الآية. فغير واضح أن الآية القرآنية بصدد الحديث عن المرابطة بالمعنى المصطلح الخاص. نعم، يمكن للإنسان يطور الاستدلال بالآية بعيدا عن كلمة رباط الخيل ويرجع إلى مجمل الآية، يقول الآية دالة على لزوم الإعداد والاستعداد، الآية دالة بحسب تعبيرنا المعاصر على ضرورة إيجاد نظام ردع، يحمي المسلمين من عدوان غيرهم عليهم. ومن الواضح، ممكن واحد يقول هكذا، ومن الواضح أن المرابطة بخاصة في مثل عصرنا اليوم تعد من أبرز أشكال الاستعداد والردع. يعني هذه واضح أن المرابطة على الحدود، تأمين الحدود، من أبرز أشكال الاستعداد والردع، فنشملها الآية. لكن إذا شملتها الآية لا يمكن أن نستفيد منها الاستحباب على ما ذكر المشهور. المشهور استفادوا من هذه الآية الاستحباب، بل ظاهر هذه الآية الوجوب، هذا هو ظاهره، وهم في أمكن أخرى استفادوا منها الوجوب. فمن العجيب أن يستفاد منها هنا الاستحباب، فمن العجيب أن يستفاد منها هنا الاستحباب، ولكن في سائر المواضع التي استخدموا فيها هذه الآية كانوا يستخدمونها للوجوب، ومفاد الآية الوجوب. غاية الأمر أنه وجوب مرتهن على ماذا؟ على توقف نظام الردع والإعداد على المرابطة. إذا كان نظام الردع، نظام الإعداد متوقف على وجود مرابطة لا بأس، أما لو إجا زمان معين لا نحتاج أصلا. مفهوم المرابطة تغير عند البشر، لا خصوصية له. الخصوصية لماذا؟ لتحقيق نظام الردع والإعداد، إيجاد الرهبة في نفوس الغير، في نفوس الأعداء، بحيث لا يجرؤون على أن يقوموا بالعدوان على بلاد المسلمين. هذا هو المطلوب. فالمطلوب أولا وبالذات إيجاد نظام الردع والإعداد، وأما الباقي فليس سوى مصاديق. فإن كان نظام الردع والإعداد متوقف على هذا المصداق لزم هذا المصداق بما هو مصداق، وإن لم يتوقف عليه في زمن أو في مكان لم يعد لازما كما هو واضح. فإذا بهذا التقريب لا تكون المرابطة واجبة بعنوانها الأولي ولا مستحبة بعنوانها الأولي، بل مستحبة بعنوان، بل واجبة، أو إذا قلنا مستحبة بعنوان كونها مصداقا لما هو الواجب اللي هو ضرورة تأمين نظام الردع والإعداد، لا أكثر ولا أقل. فيجب أن نميز بين أن تكون واجبة بعنوانها أو مستحبة بعنوانها، أو أن تكون واجبة أو مستحبة لكونها مصداقا للواجب في ظرف زمني معين أو في ظرف مكاني معين دون آخر. فالآية لا تدل بعنوانها، لا تدل على استحباب المرابطة بعنوانها، كما لا تدل على وجوب المرابطة. هذا الوجه الثاني بعنوانها. أقول الوجه الثالث، الروايات الخاصة. توجد بعض الروايات التي استفاد منها المشهور استحباب المرابطة. نذكر هذه الروايات لنرى ما قصة هذه الرواية. الرواية الأولى خبر سلمان، سلمان الفارسي، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال. هذه الرواية يعني وردت هي في الحقيقة في صحيح مسلم، ولكن تم تداولها في الكتب أكثر، يعني في الكتب السنية أكثر من كتب الشيعية، لكن في الكتب الفقهية الشيعية متداولة بكثرة أيضا. الرسول قال: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، يعني أمن الذي يفتنه في قبره. واضح أن الرواية تعد بالأجر والثواب على فعل الرباط، وتراه أنه خير من صيام شهر وقيامه. لسانها لسان استحبابه، ليس لسان وجوب. أقول أن ترابط ليلة في سبيل الله خير لك من أن تصوم شهرا مثلا، وإذا مت على ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يأمنك من فتنة القبر وإلى آخره. على الأقل لا تدل على يعني لا تستطيع أن تدل على الوجوب، فلذلك قالوا هي تدل على الاستحباب. لكن أنا هنا عندي نقاش في هذا الموضوع، وهو أن هذه الرواية نعم لا تدل على الوجوب، لكن أرجو الانتباه جيدا، لكنها لا تفيد الاستحباب بحده النافي للوجوب. يعني لا أستطيع أن أقول هذه الرواية ظاهرة في الاستحباب بحده، بل هي مفتوحة على احتمالين. ممكن يكون أمر واجب ويبين أن هذا الواجب خير من كذا وكذا 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 وله آثار كذا وكذا، وممكن يكون أمر مستحب ويبين أن له أثار كذا وكذا وكذا وكذا. ذكر الثواب على شيء لا يدل لا على وجوبه ولا على استحبابه، يدل على جامع المطلوبية، يدل على جامع المرغوبية دون الدخول إلى واحد منهما بعنوانه. واضح؟ فإذا هم يستدلوا بهذه الرواية على الاستحباب بعنوانه. أنا أقول هذه لا تدل على الاستحباب بعنوانه، يعني بعنوانه بحده، يعني بحيث ينفي الوجوب. نقول تدل على جامع المطلوبية. نعم عملا هو استحباب، لكن تعريفا ودقة ليس استحبابا، لا أستطيع أن أقول هو استحباب. نعم اشتهر بين جملة من الفقهاء قالوا عندما تكون الروايات تحتوي بيان أجر وثواب فهذا معناه أنها ظاهرة في الاستحباب. هذا من جملة الأشياء التي تتداول في الألسنة، أنه كلما إذا أجت رواية مثلا قالت من اغتسل غسل الجمعة كان له 1000 حسنة ورفع له 1000 درجة ومحي له 1000 سيئة ولا يضره كذا ولا يضره كذا، فقالوا هذا اللسان معناه أن غسل الجمعة مستحب، هذا لسان قرينة الاستحباب في غسل الجمعة. نحن نقول هذا القول رغم شهرته على بعض الألسنة لم نجد له وجها، مثل مثلا الاشتهار قالوا إذا النهي إذا ورد النهي عن شيء وهذا النهي صاحبه نوع من الترغيب، قال من ترك كذا فهو كذا وكذا حصل على كذا، قالوا هذا يدل على الكراهة. الذي أجده عندما نراجع نصوص الكتاب والسنة، نراجع المحرمات والواجبات في الكتاب والسنة، نجد في كثير من الموارد التي ذكر فيها المحرمات أو ذكرت فيها الواجبات بينت الأجر والثواب وما شابه ذلك. الكثير من الواجبات في القرآن الكريم أرفقت بثواب وأجر، كثير من المحرمات ورد فيها هذا اللسان، إذا أنتم تركتم هذا الزنا فإن الله سبحانه وتعالى مثلا يرزقكم، الله يفتح عليكم إذا تركتم هذا، وموجود هذا كثير. ليس عندي قاعدة في باب الألفاظ اسمها إذا الرواية أو الآية اقترنت بإفادة ثواب، نعم إذا اقترنت بإفادة عقاب هذا واضح في الحرمة، لكن ليس عندي إذا اقترنت بإفادة ثواب على فعل أو بترغيب على ترك فعل، ها؟ ليس هذا دليلا على أنه ليس هنا محرم أو واجب، ممكن يكون محرم وواجب وتبين ثوابا له، ليست قاعدة. نعم في بعض الموارد ممكن بعض القرائن هنا وهناك يمكن أن نلتمس شيئا من هذا القبيل، ولكنه أمر موردي وليس قانونا عاما. يعني إذا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم تحدث عن الحج وقال إذا سويت الحج فإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم كذا وكذا، كم من آية قرآنية تتكلم عن الثواب على أمور واجبة؟ مش بالضرورة يعني إذا في ثواب يعني بطل الأمر واجب. نعم إذا 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 لم يكن هناك صيغة أمر وذكر ثواب لا نفهم الوجوب، لكن هذا لا يعني أنه تعين الاستحباب. إذن عدم انعقاد ظهور في الوجوب لا يعين الظهور في الاستحباب، وإنما يعين جامع الطلب. ربما هذا الذي دفعه من القول بالاستحباب، لكنه ليس الاستحباب بعينه، الاستحباب النافي للوجوب، أنت في لوح الدال على نفي الوجوب ثبوتا لا. إذن هذه الرواية نعم تدل على جامع المرغوبية، مرغوبية المرابطة، ولكنها لا تستطيع أن تعين لي بنحو الوجوب أو الاستحباب بحده. نعم جامع الطلب هو القدر المتيقن منها، هذا ممتاز، خلينا نروح معها. الرواية الثانية خبر يونس أنه سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر، فقلت له أو فقال له، المفترض فقال لأنه في نسختين، فقال له جعلت في ذاك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطى سيفا وقوسا في سبيل الله فأتاه يعطي عفوا سيفا وقوسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه. واحد من الشيعة سامع أن زيد بن الناس عم يعطي سيف وقوس في سبيل الله، راح لعنده لذاك أخذ اثنين منه. ليش أخذ اثنين؟ حتى يقتل حتى يذبح البقرة؟ لا، أخذ اثنين يعني كناية عن أنه يريد يجهز نفسه يروح إلى ثغور، هذا معناه. شو هذاك عم يعطي أموال للمجاهدين، هذا أخذ السيف والقوس لكي يخرج إلى الحرب مش لحتى يصطاد أسود. فأتاه فأخذهما منه. طيب ثم لقيه أصحابه، أصحاب هذا الشيعي اللي هو من مواليك اللي راح أخذ السيف والقوس، التقوا بهذا الشخص أخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، أنت ما يجوز تطلع معهم جاهد معهم له الجماعة، جاهد مع العباسيين مثلا، فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما، رح رجعهم، ما فيك تتصرف فيهم في جهاد لأنه لا يجوز الخروج الجهاد، والرجل وقفهم للجهاد رجع له إياهم فليعطيهم لأحد آخر مو شغلتك. إذن فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما. قال من الذي قال؟ الإمام عليه السلام قال فليفعل، يعني يروح يردهم. الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام قال له فليفعل، قال له فليفعل يعني بمعنى يرجعهم. قال قد طلب الرجل فلم يجده، قال له هذا راح يريد ذاك الرجل الذي تبرع بالسيف والقوس الذي يعطيهم ما وجده، وقيل له قد قضى الرجل يعني مات راح. فما الحل؟ أنا بيدي السيف والقوس. الإمام أعطى حل، قال فليرابط ولا يقاتل. يرابط بس ما يشارك، إذا صار معركة ما يشارك، يعني يروح هو معه سيف ومعه كذا ما يشارك في الحرب، إذا صار أي شيء بس يرابط يعني يكون موجود، لكن إذا صار أي معركة ما يقاتل. قلت مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور، يعني هذه المناطق تقصد، يعني هذه المناطق يعني هي هذه التي تقصدها، أن يروح إلى ثغر قزوين، إلى ثغر عسقلان في جنوب فلسطين، إلى منطقة الديلم عند بعض أحبتنا المشاركين معنا في الدرس، وما أشبه هذه الثغور في مناطق مازندران وهذه المناطق فوق. قال نعم. قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال إجا العدو، طيب يعني بنجلس نتفرج على العدو نشاهده يقتلنا هذا. قال يقاتل عن بيضة الإسلام. قال نعم، هون في الحالة يقاتل، إذا إجا العدو هو الذي هجم على الثغر فأنت يجب عليك أن تقاتل، لكن تدافع عن من؟ انتبه، تدافع عن بيضة الإسلام. الآن رح توضح شو المقصود. قال يجاهد، يعني يجاهد، قال لا، ما قلت له يشارك بالجهاد، لا يجاهد إلا أن يخاف على دار المسلمين. إذا خاف أنه يصير تقدم من قبل العدو يأخذ ديار المسلمين، نعم هون يجاهد. ثم يكمل الإمام يقول، تكمل الرواية تقول أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم، أو لم يسع لهم أن يمنعوهم؟ قال يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفكرة المركزية التي تحويها هذه الرواية أن القتال مع هذه يعني الطغمة الحاكمة العباسيين لا يجوز، رغم أن الجهاد مقدس، لكن تروح مع هؤلاء لا يجوز. وإذا ولا بد رحت إلى، حسب الصورة التي أنت فيها، رحت إلى ثغر من ثغور المسلمين لا بأس، شارك بس ما تقاتل. هلأ متى يمكن أن تقاتل؟ تقاتل دفاعا عن بيضة الإسلام والمسلمين، تدافع عن نفسك، مش يكون قصدك أن تقاتل لكي تحمي استقرار هذه الدولة العباسية، لا، دافع عن المسلمين، أنا يعني دافع عن بلاد المسلمين، ما لي شغل بهذا الخليفة. واضح؟ هذه الفكرة الأصلية. إذن هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على طلب الرباط دون القتال، تطلب منه أن يرابط، يقول فليرابط ولا يقاتل، فإذا تكون ظاهرة في الاستحباب هكذا على ما ذكروا. لكن بقطع النظر عن سند هذه الرواية، وهي رواية جميلة، لا تدل على الاستحباب أصلا هذه، فضلا عن أن تدل على الوجوب. لماذا؟ لأن صيغة الأمر في هذه الرواية وقعت موقع توهم الحضر، هذا يسأل هل لي أن أرابط، لأنه يتوهم الحضر في المرابطة، لأن أصحابه قال له ترى في إشكال أنك تروح تشارك مع هؤلاء، قال له أنا يعني رابط وروح لهونيك. فالسؤال في موقع توهم الحضر، فلما قال له رابط يريد أن يقول لا إشكال في المرابطة، لا إشكال في أن ترابط، لكن انتبه إلى أن قتالك يجب أن يكون دفاعا عن المسلمين لا عن هذا السلطان الجائر. هنا الفكرة، المفروض أن السائل توهم وجود مشكلة في حمل السلاح مع السلاطين العباسيين. الإمام بيّن له أنه أنت حسب، باعتبار أنه بعد ما وجد ذلك الرجل حتى ترجع له السيف والقوس، روح رابط لكن لا تقاتل إلا إذا حصلت ضرورة، وإذا حصلت ضرورة وقاتلت قاتل عن المسلمين، قاتل عن بيضة الإسلام، لا تقاتل عن هذا السلطان. وهذا السياق لا يفهم منه لا الوجوب ولا الاستحباب، غايته يفهم منه الرخصة في تلك ذلك المورد الذي يتكلم عنه السائل، أصلا ما له علاقة بموضوع لا الوجوب ولا الاستحباب. بل حتى لو تنزلنا عن ذلك، لو أزحنا هذا الإشكال، ليش تحملوه على الاستحباب؟ حملوه على الوجوب، الآية النص ظاهر في الوجوب، يقول فليقاتل إذا أردنا أن نصر، ولا يوجد في الرواية قرينة الاستحباب أصلا. وأما الإجماع تقدم أنه ناقشنا في وجود الإجماع. إذن هذه الرواية أصلا لا علاقة لها بالدعوة إلى الرباط، ولا لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب، بل هي في مقام الترخيص في فعله تحت راية هؤلاء السلاطين، غاية الأمر باعتبارها كان في ظرف خاص النية عليك أن تنتبه إليها. وتشوف قصدك حتى لا تروح أنت تموت في سبيل السلطان العباسي أو الخليفة العباسي. هذه هي الفكرة الأصلية على يد حال. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة طبعا الرواية الثالثة ما ورد في سنن أبي داود. الروايات كما لاحظتم في باب المرابطة سنية شيعية معا يعني متداخلة. ما ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، وفي نسخة إلا المرابط في سبيل الله، يعني كل شخص يموت خلاص تسكر الملف، البرفندي خلاص سكرنا بعد انتهى، ما عادش نضيف ولا ننقص، يختم على عمله انتهينا إلا المرابط في سبيل الله. شو يصير معه؟ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، يعني يبقى عمله يزيد كأنما هكذا في نوع من النمو الذاتي، بضل الله ينمي له عمله رغم أنه مات إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر يعني من الفتنة في القبر. وفي بحث عندهم هذه الرواية مثلها مثل الرواية الأولى، لا يزيد ولا ينقص، لا نريد أن نطيل ولا نريد أن نتكلم فيها. الرواية تدل على المرغوبية، جامع المرغوبية، لا هي بالدالة على الوجوب ولا هي بالدالة على الاستحباب بحده. نعم جامع المرغوبية ثابت ببركة هذه الرواية لا بأس. الرواية الرابعة، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بقطع النظر عن سند الرواية أيضا لا تدل على المطلوب لنفس الكلام الذي قلناه في الرواية الأولى والثالثة، تدل على جامع المرغوبية لكن لا تفيد لا الوجوب والأعم من الوجوب والاستحباب. الرواية الخامسة، خبر كل من محمد بن مسلم وزرارة عن الباقرين عليهما السلام قال الرباط 3 أيام. رح يجي معنا عنوان اسمه مدة الرباط، لأن عندهم بحث في الفقه الزمن اللي أنت مستحب تكون رابط فيه، كم يوم تروح، يعني حتى هذا معتبرينه أنه مسألة فقهية كم يوم تروح، مع أن هذه قضية كما تلاحظون قضية متحركة، يعني تختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة وضرورات القتال وضرورات الحرب والظروف الأمنية وعدد المقاتلين وعدد الناس المستعدين يطلعوا، يعني قضية يمكن جوهرها التغير والتبدل. لكن هناك نص اعتبروا أنه يدل على حكم شرعي ثابت، قال الرباط 3 أيام، 3 أيام يعني أقله هذا معناه، وأكثره 40 يوما يعني لا أكثر من 40 يوم ولا أقل من 3 أيام حتى يرجع إلى أهله الرجل. أن تدرون هذه واحدة من المشاكل الاجتماعية التي تحدث مع المجاهدين دائما، أن خروجهم إلى الرباط أو إلى الحرب عندما يطول المدة تحدث مشكلات اجتماعية في الأسر والعوائل وما شابه ذلك. فكأن الإمام بدأ أن يقول له يعني 3 أيام أقل شيء، يعني إذا تروح يوم ما تلحق تغسل وجهك ويدك ما نستفيد منك، لكن أكثر شيء 40 يوم ربما، يعني حتى يصير في مناوبة، منها يكون يبقى على جهوزيته، منها ضرورة الاهتمام بالأسرة والحياة الاجتماعية، لأن الانفصال عن الحياة الاجتماعية بالنسبة للعسكريين يشكل أيضا مشكلة. فقال الرباط 3 أيام وأكثره 40 يوما، فإذا جاوز ذلك فهو جهاد، أكثر من 40 يوما صار عم يجهد، هذا نحن في رباط. طبعا الرواية أيضا يجري عليها ما جرى على الرواية الأولى. إذا سلمنا أنها يعني تدل على مرغوبية الرباط وهو الأظهر، ليش؟ كيف نفهم منها؟ لأنها في مقام تحديد الزمان، كيف نفهم منها أنها المرغوبية؟ لأنه عبر فإذا جاوز ذلك فهو جهاد، يعني كأنما إذا زاد عن 40 هذا دخل بمرحلة أعلى وهي الجهاد، فكأنما مفروغ عن أصل مرغوبيتها، وإنما الحديث عن وقتها وبحيث يعني المدة الزمنية المطلوبة في هذا السياق. فلا تدل الرواية لا على الوجوب بحده ولا على الاستحباب بحده، نعم تدل على جامع المرغوبية. هذا هو مهم الروايات، 5 روايات تدل على الاستحباب وتدل على الاستحباب عندهم، وقد قلنا بأنها لا تدل لا على الاستحباب بعنوانه ولا على الوجوب بعنوانه، نعم بعضها يدل على جامع المرغوبية. هذا حاصله، بعدين رح نستفيد من هذا لاحقا. إذن صار عندنا 3 وجوه فيما ذكره المشهور من إثبات استحباب المرابطة. وجه الأول قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا، بحثنا فيه. وجه الثاني آية الإعداد والاستعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجه الثالث الروايات الخاصة استعرضناها. الوجه الرابع الإجماع الإسلامي، ليس فقط إجماع مذهبي هذا الطائفة وتلك، كل المسلمين يجمعون على ذلك. الإجماع حاله واضح، لا نريد أن نطيل فيه. لو سلمنا تاريخيا أن هناك إجماع فعلا كلهم تعرضوا للموضوع، فقرينته يعني مدركه معه، يمكن كنا اعتمدوا على روايات الترغيب، يمكن فهموا الاستحباب من آية ورابطه، يعني ما نستطيع أن نحتج بهذا الإجماع على إثبات الاستحباب بعنوانه. ما زلنا نتكلم عن أدلة المشهور هو الاستحباب. الوجه الخامس أيضا ما ذكره بعضهم، قالوا العقل يحكم برجحان أخذ الحيطة والحذر من الأعداء، من الكافرين، من المشركين، من المنافقين، من الخائنين. العقل هكذا يحكم برجحان ذلك، يعني عقلنا الأخلاقي، عقلنا العملي يرى أن من السلوك الحسن الراجح الجميل أن تكون محتاط، والمرابطة ضرب من أنواع الاحتياط تأمن حدود ثغور بلاد المسلمين، وهذا أيضا جيد. إذن هذا يدل على، وهذا الكلام صحيح في الجملة، لكن سيأتي إن شاء الله أن بعض صيغ هذا الكلام يثبت الوجوب أيضا. عندما نبحث عن وجهة نظرنا الخاصة إن شاء الله تعالى سوف نرجع إلى تركيب الأدلة لنرى أنه في بعض الصور يمكن أن يكون هناك وجوب أصلا، وليس قضية استحباب كما أراده المشهور. إذن النتيجة، ليس عندي دليل خاص بعنوانه دليل يثبت الاستحباب بعنوانه خلافا لما ذهب إليه المشهور. كل ما عندي شيء يدل على مطلوبية المرابطة. هذه المطلوبية هل هي بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب حتى الآن غير واضح، سنرى لاحقا إن شاء الله تعالى. هذا كله في القول الأول، هو القول باستحباب المرابطة. القول الثاني اللي هو مخالف للمشهور هو القول بوجوب المرابطة بنحو الوجوب الكفائي. أدلة هذا القول ترجع إلى عنصرين. العنصر الأول تمسك بآية الإعداد بالبيان الذي قلنا سابقا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه تلزم بتوفير كل ما يحقق الردع، والمرابطة أحد عناصر تحقيق الردع. نعم لا نثبت وجوبها بعنوانها الأولي، ولكن نثبته لكونها مصداقا للمقصد المطلوب الذي تقرره الآية عند تحقق الشروط الموضوعية. المقصد المطلوب ما هو؟ الردع والرهبة، إيجاد الردع وإلقاء الرهبة في نفوس العدو بحيث يتأمن بذلك ثغر المسلمين وبلاد المسلمين. إذن آية الإعداد وظاهرها الوجوب كما قلنا سابقا لما تكلمنا عن وجوب الإعداد، فنسقطها على المرابطة عند تحقق الشروط الموضوعية، عندما يكون المرابطة ضرورة لإيجاد الرهبة وتحقيق الردع. اثنين، العنصر الثاني الدليل المقاصد العام اللي هو وجوب حفظ المسلمين، وجوب حفظ بلاد المسلمين، وجوب حفظ أعراض المسلمين، وجوب حفظ كيان المسلمين عن الاعتداء والتعدي والفوضى. واضح أن المرابطة في أكثر الأزمنة، يعني في أكثر الأزمنة المرابطة يتوقف عليها هذا المقصد، لأنه أنت إذا كان حدودك وثغورك مفتوحة فإنك في معرض الخطر، وبالتالي لم تقم بما يلزم عليك من حفظ بلاد المسلمين. اليوم أكثر، نظام الحياة اليوم بات يقوم على المرابطة بمعنى عام، سوف نشير إليه إن شاء الله، نطرح رؤية جديدة في موضوع المرابطة. قديما المرابطة تعني كم نقطة على الحدود، اليوم بات له معنى أوسع كما سوف نرى. إذن فقد أحد يقول يلتزم بالوجوب في إطار تحقيق هذا المقصد الشرعي المقطوع بلزومه في الفقه الإسلامي. هلأ إذا تحقق الردع والأمن، تحقق المقصد المذكور، مقصد الشرعي المذكور، لم تعد تجب المرابطة، بل لم تعد تستحب، لا دليل على استحبابها كما قلنا بعنوانها، لا دليل على استحبابها بعنوان. ما دل على مرغوبية المرابطة حيث أنه ليس مطلق، حيث أنه ليس من في مقام البيان من حيث الأحكام، نأخذ فيه القدر المتيقن. قدر المتيقن ما هو؟ هو هذه الصورة التي يثبت فيها وجوب المرابطة، غيرها لا نحرز شيئا. والنتيجة تكون حينئذ المرابطة واجبة، لا كفائيا، لا بالعنوان الأولي بعنوانها يعني، بل بدليل الكتاب والمقاصد الشرعية. وربما هذا هو الذي عناه السيد السبزواري عندما استند إلى دليل العقل الذي رأيناه قبل قليل. ها؟ فالخلاصة إن المرابطة بعنوانها لا دليل لا على وجوبها ولا على استحبابها. المرابطة إذا توقف عليها تحقيق الإعداد والاستعداد وإيجاد الرهبة والردع، إذا توقف عليها حفظ نفوس المسلمين وبلادهم، صارت واجبة بالوجوب الكفائي. إذا كان وجود وعدم سيان على مستوى هذين الأمرين لم تعد واجبة، بل لا دليل على استحبابها بعنوانها حينئذ. صرف فلوس على بدون حاجة، تحط لي الناس على الحدود بدون حاجة مثلا، إذا فرضنا صار في زمن هكذا دفع فلوس بدون حاجة، هذا فيما يتعلق بأصل الحكم الثابت في باب المرافق. فالحق أن القول ليس مع المشهور، القول هو الوجوب الثابت لا بعنوانها بل انطلاقا من هذين الملاكين. إذا فهمنا هذا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي ما هي نوعية الوجوب الثابت في المرابطة. واضح أن هذا الوجوب ليس وجوب عيني، يعني ما بدأ واضح أنه وجوب كفائي غايته تحقيق المقصد. إذا تحقق المقصد والمطلوب في الخارج سقط التكليف عن البقية، وممكن للحاكم حينئذ انطلاقا من كونه ينظم الأمور أن يجعل المرابطة مناوبة بين المسلمين أو مناوبة بين أعضاء الجيش النظامي، أو ربما قد يحتاج إلى الجيش الاحتياط ليدخله في هذه المناوبة. هذه أمور ميدانية زمنية وزمكانية ليست يعني تابعة للبحث الفقهي. فالنتيجة المرابطة واجبة في الجملة لا بعنوانها، ووجوبها عندما يتحقق يكون بنحو الوجوب الكفائي الذي يطلب منه تحقق الغرض في الخارج. فإن تحقق الغرض سقط، وإلا فيبقى يخاطب المسلمين بضرورة تحقيقه. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، أرجو الانتباه جيدا، هل حكم المرابطة خاص بعصر النص أو لا؟ دائما بس يجي عندك هذا العنوان دائما عليك أن تعرف أن هناك نقاش إمامي. يعني هذه الفكرة اختصاص بعض الأحكام بعصر النص، هذه عادة فكرة إمامية. عصر النص عصر الحضور يعني أقصد له أحكام، وعصر الغيبة له أحكام أخرى. قد تسقط أحكامه من بعض أحكام عصر النص في عصر الغيبة. فإذا رجعنا إلى كلمات بعض الأعلام من فقهاء الإمامية، بعضهم يتكلم يقول أهل المرابطة حكم راجع لزمن الحضور، أما في عصر الغيبة أصلا هذا الحكم ساقط سواء كان وجوب أو استحباب. ما لنا شغل فيه هذا، باعتبار أن المركوز في أذهانهم الاستحباب فقالوا بالسقوط، يعني معنى لم يعد مستحبا أصلا، انتهى الموضوع أصلا. وهذا تجده أصلا في عبارات يعني متعددة لبعض الفقهاء، ليس يعني مشهور، لكن المشهور أو ظاهر كلمات كثيرين أن هذا الحكم لا فرق فيه بين عصر الحضور وعصر الغيبة. لكن بعض كلمات الفقهاء كما مثل ما يلوح ابن إدريس أنه لا، التمييز بين عصر الحضور وعصر الغيبة. ربما لا أريد أن أكون دقيقا، يعني لست دقيقا في هذا التعبير، كلما ذهبنا للوراء كان التمييز بين عصر الحضور وعصر الغيبة في حكم المرابطة أكثر حضورا مما جئنا إلى زماننا الآن. يعني بدأ ينتهي هذا التمييز، إلى اليوم لا تجد من لا تكاد تجد من يذهب إلى هذا التمييز أصلا. طيب، حتى بعضهم في مثلا الشيخ الطوسي في بعض كتبه يقول إذا واحد نذر مالا لصرفه على الرباط، يعني على المرابطين، يقول هذا لا يصرفه على المرابطين، يروح يصرفه في وجوه البر في عصر الغيبة. عصر الحضور نعم، في عصر الغيبة لا، يصرفه في وجوه البر، يعطي الفقراء مساكين، يسوي فيه دار يتامى إلى آخره. هذا الجو المطروح، هل فعلا في عندنا في الأدلة في المعطيات شو التمييز بين عصر الحضور وعصر الغيبة في هذه الموضوعات أو لا؟ الظاهر صحة ما ذهب إليه مشهور المتأخرين أن هذا الحكم يتساوى فيه عصر الحضور وعصر الغيبة، عصر النص وخارج عصر النص. لماذا؟ تمسكا بإطلاقات الأدلة التي استدلينا بها هنا. أي دليل تتبناه هنا ظاهره الإطلاق، أي دليل تتبناه هنا ظاهره الإطلاق، ما في أي رائحة تقييد في هذا الموضوع، خاصة على ما ذهبنا نحن إليه. إن قد ذهبنا إلى أنه لا يوجد أساسا حكم باستحباب المرابطة، وإنما الحكم هو الوجوب بملاك كفائي، إما على أساس آية الإعداد أو على أساس الدليل المقاصدي، وهذان الدليلان واضح لا يمتان بأي صلة إلى مسألة عصر النص وخارج عصر النص. ظاهرهما الارتباط بوضع المسلمين أنفسهم، مدارهما المسلمون أنفسهم، المدار فيهما المسلمون أنفسهم لا غير. فلا معنى لهذا التمييز بين عصر الحضور وعصر الغيبة. لكن مع ذلك يجب علينا أن ننظر ما هي الأدلة التي طرأت أو يمكن أن تكون طرأت في ذهن هؤلاء الفقهاء حتى ميزوا عصر الحضور عن عصر الغيبة في موضوع المرابطة. خلينا نشوف ما هي الأدلة التي يمكن أن تطرح في المقام. يعني بالنهاية في سبب معين دفعهم إلى ذلك، ما هو هذا السبب الذي يدفعهم يميزوا حكم مثل المرابطة، يميزوا ما بين عصر الحضور وعصر الغيبة؟ شو العلاقة بعصر الحضور وعصر الغيبة؟ فنريد نفكر. الوجه الأول الذي يحتمل أن يكون وجها لهم هو ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث اشتراط الجهاد بحضور المعصوم. سيأتي عندنا بحث الجهاد أصلا مشروط بحضور المعصوم أو لا؟ فإذا قلنا المرابطة جهاد، نمط من أنماط الجهاد، فينبغي أن يعلق حكم على حضور المعصوم. إذن ركب معي قياس: المرابطة جهاد، وكل جهاد مشروط حكمه، يعني مشروط ثبوته بحضور المعصوم، المرابطة مشروط ثبوتها بحضور المعصوم. انتهى الموضوع. والقول باشتراط الجهاد بحضور المعصوم قول مشهور جدا في الوسط الإمامي. هذا يمكن التعليق عليه. أولا إشكال مبنائه سيأتي بحثه مفصل إن شاء الله تعالى، وهو أن الجهاد الابتدائي، تكلم عن الجهاد الابتدائي اللي هم قالوا يشترط فيه الحضور، الجهاد الابتدائي إما لا وجود له أصلا في الشريعة الإسلامية، هذا يحيجي معنى بحثه، أو إذا كان له وجود فقط عن غير مشروط بحضور المعصوم أو إذنه، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء بمن فيهم حتى مثل السيد الخميني الذي في عنده في بعض العبارات اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور المعصوم شخصا، مع أنه قائل بالولاية العامة للفقيه. لكن سيأتي معنا أننا إذا قبلنا بالجهاد الابتدائي لا دليل على تقيد مشروعيته أو وجوبه وعلى تقدير ثبوته بحضور المعصوم شخصا، هذا سيأتي إن شاء الله، وهذا إشكال مبنائه. ثانيا، مسألة الحضور وعدمه في الجهاد، عندما يقولون الجهاد مشروط بحضور المعصوم، كذا مشروط بحضور المعصوم، هذا أين بحثوه؟ هذا خاص بالجهاد الابتدائي، وهذا حتى عندهم لا يشمل الجهاد الدفاعي، لم يقل أحد بأن الجهاد الدفاعي مشروط بحضور المعصوم. طيب إذا جينا لمفهوم المرابطة كما بينا في تعريفها، هل المرابطة من شؤون الجهاد الابتدائي؟ نوعا المرابطة من شؤون الجهاد الدفاعي عادة. نعم ممكن أن تكون بعض المرابطات هدفها وضع نقاط بهدف التجسس على العدو لكي نقوم بشن حرب عليه، هذا في بعض موارده نعم موجود، لكن هل كل مرابطة أو نوع المرابطة في الأعم الأغلب مربوط بالجهاد الابتدائي؟ لا، بالعكس، المرابطات عادة مربوطة بالجهاد الدفاعي. الدول عندما تضع على حدودها ما يؤمن حماية لحدودها، الهدف منها أن تدرأ عن نفسها العدوان، لا أن تشن هجوم على الآخرين عادة. طبعا قد تختلف اختلاف السياقات. فإذا كانت الجهاد الابتدائي مربوطا بالحضور وعدمه، فالمرابطة ليس مما ينتمي بنوعه للجهاد الابتدائي حتى أنت تربطه بحضور المعصوم، بل هي نوعا مما ينتمي لشؤون الدفاع وحماية المسلمين. هذا ثانيا. ثالثا، قد يقال أنه حتى لو كان شرط الحضور شاملا للجهاد الدفاعي، فواحد ممكن يقول أصلا المرابطة ليست جهاد، فيش علاقة أصلا، هم مفهومين مستقلين عن بعض البعض. ظاهر الجهاد، أنت تقول الجهاد مشروط بالمعصوم، الجهاد هو القتال، خوض المعركة، المرابطة ليست معركة، هي مجرد إرصاد، يعني مجرد نكون على نقطة معينة تنظر تتابع، ها؟ هذا هو مجرد إرصاد لا أكثر ولا أقل، حتى تعلم المسلمين بأي حدث يمكن أن يقع، لا تكون أصلا مشمولة لأدلة الجهاد. نعم إذا هجم العدو على أحد الثغور هنا صار بدأ الجهاد، لكن هذا يكون دفاع عن النفس حينئذ، ليس جهادا، ممكن أن تصوره دفاع عن النفس، لاحظ كيف؟ فإذا ممكن واحد يدعي ليس فقط أن المرابطة غير مربوطة بالجهاد الابتدائي بل هي بالجهاد الدفاعي، بل المرابطة غير مربوطة لا بالجهاد الابتدائي ولا بالدفاعي، أصلا هي مقولة منفصلة عن باب الجهاد، هي حكم شرعي مستقل قائم على قاعدة الإعداد والاستعداد، قائم على قاعدة إيجاد الرهبة، ليست مسألة جهادية. فليش أنت تريد تسقط الحكم الذي هو في الجهاد اللي اسمه شرط حضور المعصوم، تسقطه على مسألة ما لها علاقة بالجهاد؟ هذه مسألة منفصلة. قد واحد يقول هكذا، طبعا هذا الكلام يرتهن محاكمته لملاحظة أدلة شرط الحضور، نشوف ما هي الأدلة على شرط الحضور. لكن إذا سلمنا أن أدلة شرط الحضور شاملة للجهاد الدفاعي، إذا واحد سلم تنزلنا قريب جدا شمولا للمرابطة، لأن ملاك المنع عن الجهاد الدفاعي إلا بحضور المعصوم، مش المقصود منه نفس المشاركة. إذا كان نفس المشاركة سقط وجوبه، فكيف أن تجهز نفسك لتعلم العدو، لتعلم المسلمين أن هناك أحد سيهجم؟ وهذا بطريق أولى يسقط حكمه. إذا كان أصل حكم الجهاد الدفاعي لو تنزلنا وسلمنا مربوط بحضور المعصوم، إذا هذا مربوط بحضور المعصوم فالمرابطة بنفسها بطريق أولى، إذ فلسفة المرابطة هو أن تعلم المسلمين بأن هناك من يهجم لكي يجاهدوا دفاعا، المفروض أن الجهاد الدفاعي مشروط بحضور المعصوم، وفيش فائدة المرابطة عين إذن. فإذا هذا الإشكال الثالث لا يأتي. على أي حال، إذا هذا الوجه الأول الذي قد يتمسك به وهو اشتراط الجهاد بحضور المعصوم، إذا فاشتراط المرابطة بحضور المعصوم ثابت، هذا عليه أكثر من إيراد. الوجه الثاني ما تمسك به بعضهم من رواية لا أدري نبحثها ولا بعد في معنى وقت أو ما معنى وقت لا أدري، لأن الرواية فيها عدة إشكالات. لا بس أقرأ الرواية، خليها في بالنا وغدا نمر عليها سريعا، فقط أقرأ الرواية. بعضهم تمسك للقول بالتفصيل بين الحضور والغيبة برواية علي بن مهزيار، قال كتب إليه رجل من بني هاشم، كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني إمام الجواد سلام الله عليه، رجل من بني هاشم يكتب لإمام الجواد. طبعا هذه لافتة أنه من بني هاشم، أنه في كثير من الأحيان بنو هاشم علاقتهم بالأئمة ليست بالشكل يعني ماذا أقول شكل الجيد عادة، لأن عندك الحسنيين انشقاقات كثيرة، فكان الموقف ليس جيدا، لذلك ما تجد كثير خلطة في بعض الأحيان، بل تجد تصادمات أسرية ضمن البيت النبوي العام، الانشقاقات التي كانت موجودة على إثر قضية الإمامة والخلافة، هذا يعني أمر موضوع. على أي حال، مثلا على سبيل المثال قاسم الرسي، القاسم الرسي اللي هو أحد كبار علماء الزيدية في القرن الثالث الهجري، الثالث، توفي 246-48 للهجرة، يعني هذا معاصر نوعا، مفترض يكون معاصر إمام الرضا والإمام الجواد والإمام العسكري والإمام الهادي والإمام العسكري، عنده كتاب الرد على الروافض من أهل الغلو، وعنده كتاب ثاني اسمه الرد على الرافضة، كتاب رسالة يعني، هناك ينتقد بشدة ويعرض الإمام الهادي أصلا والإمام الجواد، يقول الحسنيون دائما كنا نسمعهم يتبرعون بالأموال الفقراء، يساعدون الفقراء كذا، يدعم التيار الزيدي، يدعمون الفقراء ويساعدون، أما البقية فهم يطلبون الناس تأتيهم بالأخماس، ولا يوم سمعناهم يدعمون الفقراء، يعرض حتى بالإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهما. شوفوا هذه الرسالة، هي من الرسائل يعني جيدة، حتى يكتب حولها تعليق تحقيق، منشورة يعني محققة، يكتب حولها شيء معين لأن فيها تعريض، حتى هناك يقول زرارة محمد بن مسلم يعتبرهم فطحية، وهذا كلام يعني فيه غرابة أنه هذا كانوا فطحية ثم بعد ذلك يعني. على أي حال، فالعلاقات مع الأئمة بس يكون رجل من بني هاشم شوي بتعطيك أنه شوي غريبة. ها، يقول كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني إمام جواد سلام الله تعالى عليه، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر. هذه كلها كانت حدود، قل أنا عندي كان هكذا نذر أني أطلع شارك، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به، أنا نذرت نذر يلزمني أن أفي به أو لا يلزمني، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله، يعني لازم روح وفي النذر شارك بالمرابطة على الثغور، أو لا يجب علي، أو مثلا مكان هذا النذر مثلا أدفع شيء صدقة. فكتب إليه بخطه وقرأته، يقول علي بن مهزيار، يقول كتب إليه بخطه وقرأته، يقول إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، أنت سويت لي النذر وسويت تعمل فيها بطل سويت نذر في المسجد وكل المخالفين موجودين، ترى إذا ما رحت شاركت راح بعدين يقول شو القصة، أنت عندك موقف، ها؟ يقول إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، إذا بتخاف أنه يسوي لك مشكلة، هذا نذر وشوفه لم يذهب وشوفه كذا، هذا عنده إذن موقف من السلطان هذا شو؟ يقول فالوفاء به، يعني يجب عليك الوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا إذا ما حدث معك من المخالفين فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. وهذه تقول لا يجب الوفاء بالنذر، ها؟ مع عدم صحة المرأة، ليش لا يجب؟ لأنه ليس مع معصوم، فلا بد أن يكون هناك معصوم. يأتي بحث هذه الرواية إن شاء الله سندا ودلالة ومضمونا، وهي رواية جميلة في مفادها يعني، والحمد لله رب العالمين.